بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما يكره من التبتل والخصاء. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا إبراهيم بن سعد، أخبرنا ابن شهاب، سمع سعيد بن المسيب يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. وحدثنا ابن مان، أخبرنا شعيب بن الزهري قال: أخبرنا سعيد بن المسيب أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: لقد رد ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، على عثمان بن مضعون، ولو أجاز له التبتل لاختصينا. بما يكره من التبتل، التبتل هو الانقطاع وترك الملذات من النكاح ومن ملذات الطعام والثياب ونحو ذلك. وأما التبتل المذكور في قوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، ليس هو المراد هنا. التبتل المذكور في سورة المزمل هو الانقطاع لله جل وعلا في ما شرعه الله، يعني قطع لله أن يعبد الله وحده لا شريك له، أن يخلص له العبادة وأن يدوم على ذلك. إن التبتل من أخذ من البتلة، يقول طلقها بتلة أو بتة، يعني هو الدوام، ولا يزال هذا مستخدما في كلام العامة إلى اليوم. يقولون هذا يأتينا بتلة، يعني إيش؟ يعني دائما بتلة، يفعل كذا، يعني باستمرار ودوام. فالمقصود في قوله تعالى: وتبتل إليه تبتيلا، أي أثبت وداوم على عبادته فما شرع. هذا ما في إشكال أنه هو الواجب، لذلك كان عليه الصلاة والسلام كان عمله عليه الصلاة والسلام ديمة، يعني يداوم عليه. وأما التبتل المقصود هنا هو ترك الملذات المباحة على سبيل التعبد، هذا لا شك أنه حرام. قوله ما يكره، يعني السلف الكراهة عندهم غير الكراهة التي عند الفقهاء، فيعني كان المؤلف يريد الكراهة التي دون التحريم، هذا في نظر. إن كان يريد الكراهة في يعني إطلاق السلف، الكراهة بإطلاق القرآن والسلف، فإنه يراد بها المكروه الذي لا يفعل، وليس المراد به أنه في درجة بين المباح وبين المحرم. لا، أقول هذا مكروه، يكره يعني أنه محرم ومبغوض إلى الله فلا يجوز فعله. ولا فلا شك أن الخصاء والرهبانية محرمة في الإسلام، ولا يحل لأحد أن يختصي أو أن يترك النكاح تعبدا وتزهدا، وأن يترك ما حل الله، هذا حرام منهي عنه. أي الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين. ولا يحل لأحد أن يتعبد الله جل وعلا بترك النكاح أو بالطيبات والملذات من المطاعم والملابس والمشارب ومشابه ذلك. ولذلك يقول سعد رضي الله عنه: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، يعني ترك النساء والنكاح والانقطاع للعبادة، ولو أذن له لاختصينا. والخصاء هو يعني قطع الخصيتين لأجل أن تذهب الشهوة، فلا يكون في شهوة للنساء فينقطع للعبادة ولا تميل نفسه للنكاح. لا شك أن يعني الشهوة قد تجر الإنسان إلى الحرام وهو الزنا، وقد تجر إلى فضول المباحات ولو كان في الحلال. الإنسان إذا تزوج فالزواج له تبعات من لابد أن يطلب المال، بعدين ينفق على أهله، ينشغل بجمع المال، ينشغل بمعاشرة الأهل وملاعبة ومضاحكة ومازحة وكذا وقضاء الحاجات، ففيه انشغال بلا شك، انشغال من عدة جهات، لكنه مطلوب لما فيه من المصالح، ويغتفر ما فيه من الانشغال مقابل لما يقابله من المصالح الكبار. وذلك جاء عند ابن ماجه قال عليه الصلاة والسلام: كل ما يلهو به المسلم باطل إلا ثلاث: ملاعبته لأهله، وتأديبه لفرسه، ورميه بقوسه. هذه ثلاث مستثنات، هي من اللهو لكنه مستثنى لما فيه من مصلحة. ملاعبته لأهله هذا لهو، كونه يلاعب زوجته وضحكها ومزحها ويتحدث معها فهذا لهو، لأنه يضيع وقت في غير عبادة محضة، لكن إذا احتسبه فإنه مأجور عليه لما يحصل في النكاح من غض البصر وحفظ الفرج والأولاد والبعد عن الحرام والمصالح الكبار المعروفة. إذا نقول التبتل محرم سواء كان في ترك النكاح أو في ترك الطيبات، لكن هل معنى هذا الإنسان يبالغ في المباحات والملذات والشهوات؟ الجواب لا. فالمنهج هدي النبي صلى الله عليه وسلم التوسط في هذا الأمر، لا إفراط ولا تفريط. فمن حرم الطيبات تعبدا فإنه ينكر عليه، إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، كما جاء عند أبي داود بسند صحيح، ويحب أن يرى أثر النعمة من لباس، من سكن، مركوب، ومأكول، مشروب، يحب أن يشكر العبد يظهر النعمة. وأيضا لا يجوز الإسراف ويعني المبالغة في النعيم، هذا أيضا لا يجوز. قوله تعالى في الكفار: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فعير هؤلاء في إذهاب الطيبات في الحياة الدنيا. وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي داود: ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان. البذاذة هي التقحل وترك يعني رفيع اللباس وما شبهه من الزينة والجمال وكذا. الإنسان يكون وسطا، لا إفراط ولا تفريط، فلا يبالغ بترك الطيبات والمباحات، ولا يبالغ في التنعم. جاء عند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. فيكون إنسان وسطا بين هذا وهذا، لا يبالغ في هذا ولا في هذا، يتوسط، وخير الأمور أوسطه. في أيضا يعني حرص الصحابة رضي الله عنهم على العبادة والجد والاجتهاد في ذلك والبعد عن ما يشغل عن العبادة، فكان عندهم حرص شديد، عندهم رغبة أكيدة في طاعة الله في عبادته، لكنهم يعني ظنوا أن النكاح يعيق عن العبادة فهموا بتركه، لا لأجل يعني مخالفة الشرع، وإنما من أجل الاستزادة من الطاعة من القيام والصيام وما شبهه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم أن هذا خطأ، وأن النكاح عبادة لما فيه من المصالح العظيمة، وهو سنة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام: فقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير عن إسماعيل عن قيس قال: قال عبد الله أي بن مسعود رضي الله عنه: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء يعني من الأموال، فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك. هذا حرام، الخصاء بالنسبة لبني آدم لا شك في تحريمه لما فيه من قطع النسل، ذهاب ذرية، تقليل الأمة، لو فعلوا هذا والثاني والثالث لقل المسلمون وضعفوا. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على تكثير النسل من أجل حصول القوة في الدنيا ومجاهدة العدو، ومن أجل المباهات بهم يوم القيامة. لكن لو قال قال: ما حكمه في البهائم؟ هل يجوز خصاء البهائم أم لا؟ يعني كالغنم مثلا والبقر والإبل وما شابه ذلك. فخصاء البهائم فيه خلاف بين العلم، ثم قال أنه يجوز لما فيه من المصلحة، فخصاء البهائم يطيب اللحم ويكثره، فالفحل إذا خصي كالغنم وغيرها فإنه تذهب الرائحة والكريهة راحة السنان ويكثر اللحم لأنه ينقطع عن الضراب فيكثر لحمه ويطيب من جهة الرائحة. يقول فيه مصلحة، والله تعالى خلق هذه البهائم وسخرها لبني آدم، فإذا كان لهم مصلحة في ذلك فلا حرج، لكن ليس على الوجه الدائم أو المستمر حتى لا ينقطع النسل، لكن يخصى أحد البهائم لأجل حصول هذه المصلحة. ومن العلماء قال إنه لا يجوز وهو الأقرب، لا يجوز. ورد في حديث كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه البزار، سند ظاهر الصحة، رجاله رجال الشيخين، لكن منهم من قال إنه من قول الزهري، لكن هذا ما عليه يعني دليل واضح، وجاء له شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما سنده يعني مقارب. فبمجموع هذه الطرق يكون الحديث حسنا على أقل الأحوال، كما ذكر الألباني رحمه الله في غاية المرام. قال ابن عباس رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء البهائم نهيا شديدا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خصاء البهائم نهيا شديدا. وأيضا من جهة التعليل فيه تعذيب للبهيمة، وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن أشياء دون ذلك مثل الركوب على ظهر البهيمة والتحدث، كما جاء عند أبي داود رأى أناس يتحدثون وهم على ظهور الدواب، فقال إن الله تعالى لم يجعل أو لم يأمركم باتخاذ ظهور دوابكم منابر، وقد جعل لكم الأرض فاقضوا عليها حاجاتكم، أو قريب من هذا اللفظ. تقدر تطلع من الحديث إن الله لم يجعل لكم ظهور دوابكم منابر، أو قريب من هذا اللفظ. فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن التحدث على ظهور الدواب، إذا أراد اثنان يتحدثها وهم على فرس أو على بعير أو حمار أو بغل فلا يجوز، يجب أن ينزل على الأرض ويتحدث، وإذا فرغ ركب، لما فيه من تعذيب البهيمة. هذا أمر يسير مع أنه في مصلحة للشخص، يشق عليه أن ينزل ثم يركب ومع ذلك نهى عنه، فالخصاء أشد، خصاء أشد. وإذا أذن فيه على سبيل العموم أفضل إلى تقليل البهائم، ويعني ينقطع النسل أو على الأقل تقل البهائم، أنه إذا خص هذا والثاني والثالث وانتشر الخصاء قل التناسل في البهائم وأفضل إلى قلتها وفوات كثرتها. فعلى كل حال أقرب هو تحريم الخصاء، فقلنا بالنسبة للبهائم. أما بالنسبة للبهائم فلا شك لتحريمه في حديث صريحة وصحيحة كما سمعنا، فقلنا لا نستخصي فنهانا عن ذلك، الأصل في النهي التحريم. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب، هذا وش ماذا يسمى النكاح؟ هذا يسمى نكاح المتعة، وكان مباحا في أول الإسلام ثم نسخ في فتح مكة، كما جاء في حديث الربيع بن سبرة عنده رضي الله عنه عند مسلم، قال إن الله أذن لكم في الاستمتاع في النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فما كان عنده منهن شيئا فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. فنسخ هذا واستقر الحكم على التحريم. وقال عمر رضي الله عنه: من لا أوتي برجل استمتع بامرأة إلا رجمته بالحجارة، أنه حرم تحريما مؤبدا مؤكدا، فلا عذر لمن نكح متعة بعد ذلك. ولم يخالف فيه إلا ابن عباس رضي الله عنهما، وأباحه للضرورة عند الضرورة فقط، وروي أنه رجع عنه، لكن الرواية هذه فيها ضعف، سيأتي يمكن في أعمال خاصة. أولو إيش؟ إياكم إيايا التحذير، إيايا أن تتخذوا رواه عند أبي داود إياي أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما خلقها لكم سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغين بشق الأنفس، وجعلكم أرفع عليها فاقبوا حوائجكم. هذا مو بلفظ أبي داود، مقاريب لفظ أبي داود قريب منها. ثم قرأ أي عبد الله بن مسعود الأنبياء والذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما حل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يعني كاح المتعة كان من الطيبات حينما كان حلالا ثم حرم بعد ذلك وانتهى الأمر. وقال أصبغ أخبرني ابن وهب عن يونس ابن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إني رجل شاب وإني أخاف على نفسي العنت. العنت أصله المشقة والشيء المكروه، ودوا ما عنتم أي ما يشق عليكم، وغالبا ما يطلق على الزنا سيما فيما يتعلق بالنكاح فإنه يراد به الزنا، وهو المراد هنا. يعني مراد أبي هريرة رضي الله عنه ذكر العلماء أنه أراد به أو كن به عن الزنا وأن يخاف على نفس العنت، لأن الزنا إذا وقع في الإنسان شق عليه، شق عليه لأنه سيعذب عليه عذابا شديدا فيحصل العنت والمشقة بسبب الوقوع في الزنا لما ترتب عليه من العذاب. ولا أجد ما أتزوج به النساء فسكت عني. يعني هنا ما صرح بأنه يريد أن يختصي، لكن ذكر الحافظ أنه جاء في بعض الروايات في غير الصحيح أنه صرح بذلك وقال فاستأذنه في الخصاء يعني يختصي. فسكت عني ثم قلت مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت له مثل ذلك، فسكت عني ثم قلت مثل ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق فاختصي على ذلك أوذر. هذا حديث معلق لكن جزم به المؤلف وقال أصبغ، يعني معناه أنه صحيح إلى أصبغ. أخبرني ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن أبي سلمة، والسند رجال رجال الصحيح، فهو صحيح وصله غير البخاري فهو صحيح، لكنه لا يقال رواه البخاري على الإطلاق لأنه من المعلقات، لكنه صحيح. لكن هنا في إشكال، وهو كيف يعني علق الأمر بالقدر وترك الخصاء جف القدر بما أنت لاق فاختص على ذلك أوذر، مع أن الخصاء سبب لعدم الوقوع في الزنا، سبب ظاهر أكيد. الإنسان إذا اختصى هل يمكن يزني ولا لا؟ لا يمكن، لأنه سبب يعني أكيد يقع يحصل به المسبب بالتأكيد، لأنه إذا اختصى ذهبت الشهوة فلا يمكن أن يزني بعد ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام علق ذلك بالقدر، وعلى جف القدر بما أنت لاق، يعني إن كان مكتوب لك تزني ستزني، وإن لم يكن مكتوب لك الزنا فلن تزني ولو لم تختصي، فلا حاجة للخصاء. فقد يقول قال كيف يعلق الأمر بالقدر ويترك السبب مع أنه ظاهر العلاقة، علاقته بالمسبب قوية. هذه مسألة قد تشكل بعض الناس، مرت معنا في كثير من الدروس. والجواب باختصار أن السبب ينقسم إلى قسمين، سبب مشروع وسبب ممنوع. فالسبب المشروع يلتفت إليه ويؤمر به ويجب الأخذ به، اعقلها وتوكل، فلا بد من أخذ السبب. ولا يجوز النظر إلى القدر وترك السبب. شخص يتعرض للأخطار ويقول والله إن كان مكتوب علي أني أموت مت، وإن كان مكتوب أني أعيش عشت، لا يقول لا هذا ما يجوز، احتجاج بالقدر وترك الأسباب المشروعة هذا محرم. إنسان يشرب السم يقول والله القدر، أنا أجلي مكتوب، إن كتب الله لي أموت مت سواء شربت أو لم أشرب، وإن كتب الله أن أعيش فلن أموت من السم فأشرب السم. لا ما يجوز، لأن هذا الآن سبب محرم يجب تركه، فلا يجوز أن تتعاطى هذا السبب. وكذلك من عرض نفسه للبرد الشديد، أو مثلا إنسان يسرع في السيارة سرعة يعني تعرضه للخطر وما شابه ذلك، حال مفحطين وما شابه ذلك، ويقول إنما هو القدر، أجلي مكتوب سواء فحط ولا ما فحط أجلي مكتوب، هذا ما يجوز. طيب ليش النبي عليه الصلاة والسلام لماذا نظر في القدر وترك السبب؟ نقول الجواب باختصار لأن السبب هذا محرم فلا يجوز الالتفات إليه. طيب هل هو ألغاه حسا؟ نقول لا، ما يمكن إلغاه حسا، لأنه كل إنسان عاقل يعلم أن الخصاء سبب لعدم وقوع في الزنا، وذلك استأذنه أبو هريرة في فعله، يعني هذا شيء محسوس لا يمكن أن ينكر. النبي عليه الصلاة والسلام لا يخفى عليه أن هذا سبب لعدم وقوع في الزنا، هذا شيء لا يجهله أحد، لكن إذا كان السبب محرما فإنه يعرض عنه ويعلق الأمر بالقدر من أجل أن يتشجع الإنسان في ترك ذلك السبب المحرم. واضح الجواب؟ يعني من الواحد مثلا يريد الجبن عن القتال، يقول والله أنا خاف أني أخرج في الغزو وأدخل هذه المعركة في قتال الكفار، أخاف أن أقتل. هذا الجبن الآن جائز المحرم؟ محرم شرعا، هذا سبب محرم، ولا صحيح أن ترك القتال سبب ليش؟ للسلامة، ودخول المعارك سبب إيش؟ للموت في الغالب، يعني مو بأكيد لكنه سبب للموت، فلكن هذا السبب محرم. فإذا أردنا أن نشجع على القتال وننهى عن الجبن وترك القتال ماذا نقول؟ نركز على أي شيء؟ على القدر، نركز على القدر هنا، نقول فإذا جاء أجل الناس يستأخرون ساعة ويستقدمون، وقال تعالى وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما شابه ذلك، وأن الإقدام لا يقرب الأجل والجبن لا يباعد الأجل، هذا كلام صحيح بالجملة، فيعلق الأمر بالقدر تشجيعا للنفس، لتشجيع النفس حتى تترك السبب المحرم. مثل العزل ورد فيها حديث صريحة في الصحيحين، لما سئل عن العزل، معروف العزل أن يجامع الرجل امرأته ثم ينزل خارج الفرج، هذا سبب ليش؟ لعدم الحمل، سبب ظاهر حسي ما حد ينكره. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، أن العزل مكروه ولا ينبغي والأفضل وتكثير النسل، ماذا قال في الجواب؟ تعرفون الحديث؟ قال لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم إنما هو القدر. ربط الأمر بالقدر، ترك السبب هذا ألغاه لأنه سبب مكروه شرعا فأعرض عنه وربط الأمر بالقدر، لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم فإنما هو القدر. وفي اللفظ الآخر ما من نفس كائنة إلا وهي كائنة، هذا صحيح، إن الله تعالى إذا قدر عددا معين من الخليقة فلا بد أن يوجد سواء عزل أم لم يعزل، ولكن لا شك عند الناس حسا أن العزل سبب لقلة الحمل، ولكنه سبب مكروه شرعا فأعرض عنه من جهة الشرعية لا من جهة الحس، فأعرض عنه وربط الأمر بالقدر. هنا يعني هل فيه تحريم؟ نقول نعم، حديث أبي هريرة ليس صريحا في التحريم، ربطه بالقدر، لكن إعراضه عن هذا السبب دليل على أنه سبب غير شرعي. وأبو هريرة كما هو معلوم إسلامه متأخر، يعني أسلم وهاجر رضي الله عنه في السنة السابعة بعد خيبر، وعثمان المضعون مات قبل خيبر بكثير في أول الهجرة، ف وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان رضي الله عنه. إذن تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الخصال، ولذلك يعني لم يصرح في هذا الحديث بنهي أبي هريرة لأنه سبق النهي عنه. ثم قال: باب نكاح الأبكار. وقال ابن أبي مليكة قال ابن عباس رضي الله عنهما لعائشة رضي الله عنها: لم ينكح النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ ترتع يعني تجعله يرتع أي يرعى. قال: في التي لم يرتع منها، أي لم يرعى منها شيء، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندي، يعني عندكم إيش، بالياء ولا بالتاء؟ يعني كذا، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. يعني هذا فيه تفضيل البكر على الثيب، واضح، لأن عائشة ضربت مثلا يعني بالشجر الذي لم يرعى منه شيء يكون يعني أكمل وأحسن، شبت البكر بالشجر التي لم يؤكل منها شيء، والثيب بالشجر الذي قد أكل منه، ومعلوم أن النفس تميل إلى الشجر الذي لم يؤكل منه شيء لإرتاع البعير والدواب، فكذلك الإنسان يميل بطبعه إلى المرأة التي لم يسبق لها النكاح، فهي أفضل من جهة يعني ميل النفس يحصل بها العفاف والاستقرار، وأيضا تكون البكر يعني لم تجرب الرجال ويسهل يعني سياستها، وتكون يعني قنوعة وما شابه ذلك من الصفات، كما جاء عند ابن ماجه بسعد الأبس به قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى باليسير، لأن البكر لم تجرب الرجال ولم تعرف يعني رجال ونفقاتهم وكذا ونفقاتهم وكذا، فتكون ما تعرف شيئا، إذا أعطاها أي شيء رضيت به وتتعلق به لأنها لا تعرف غيره، فهو أدعى لحصول المحبة والقناعة بهذا الزوج. خلاف الثيب فإنها تقارن، الثيب تقارن جربت الرجال رجلا أو أكثر فتقارن، فإذا جاء الثاني دون الأول في النفقة أو في الصفات أو ما شابه ذلك فإنها قد تنفر منه لأنها جربت من هو أحسن. لكن قد يكون في الثيب ما يرجح نكاحها كما سيأتي في حديث جابر رضي الله عنه، لكن الأصل أن البكر أفضل، هذا الأصل، لكن قد يوجد في الثيب ميزات وصفات ترجحها على البكر، والنبي عليه الصلاة والسلام أكثر نسائه إيش؟ ثيب، بل كلهن ثيبات إلا عائشة لم ينكح بكرا غيره، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: جميع نسائه ثيبات. هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يعني لم يكن همه الدنيا، وإذا كان همه الشهوة فقط وليس المصالح التي مرت معنا في الدرس الماضي لتزوج أجمل نساء العالم ولا لا، وتزوج أبكارا، ولكنه عليه الصلاة والسلام راعى تلك المصالح الكثيرة العظيمة، فلم يتزوج بكرا لعائشة رضي الله عنها، ولو شاء لتزوج أبكارا من أجمل نساء العالم، لأنه سيد ولد آدم وكل يعني يسابق ويسارع إلى إنكاحه عليه الصلاة والسلام، لكنه راعى تلك المصالح العظيمة. قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو سامة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة في سرقة حرير، سرقة هي قطعة من جيد الحرير، قد يريد الملك يريه الملك صورتها في المنام فيقول هذه امرأتك فأكشفها، يعني يكشف الحريرة فإذا هي أنت فأقول إن يكن هذا من عند الله يمضي. هذا الباب يعني التبشير بنكاح عائشة، هذا يدل على أن نكاح عائشة نكاح عظيم، أنه نعمة عظيمة من الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وأنه بشر بها قبل أن يتزوجها. ولا شك أن كون إنسان يرى مثل هذا في المنام هذا يدل على أنه أمر عظيم وأنه يعني نعمة كبيرة، ولذلك يبشر بها بالمنام أكثر من مرة، وهذا هو الواقع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أحب عائشة حبا عظيما، وحصل له معها من الخير ومن الاستقرار ومن المحبة والعشرة ما هو معلوم، فجدير بأن يبشر بها مرة بعد مرة قبل أن يحصل النكاح. قال باب تزويج الثيبات. وقالت أم حبيبة قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يعني هذا ما في دليل صريح، أشار إلى حديث أم حبيبة رضي الله عنها حينما عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أختها، قالت هل لك في فلانة أختي؟ قالت تحبين ذلك؟ قالت لست لك بمخلية، يعني لا يمكن أن أخلو بك، لا بد أن يكون له نساء لأنه سيد هذه الأمة ونبيها، فعرفت أنه لا يمكن أن يقتصر على واحدة. قالت وأحب من شركني في الخير أختي، فقال عليه الصلاة والسلام إنها لا تحل لي، يعني خفي عليها أن الأخت تحرم، يحرم الجمع بين المرأة وأختها، فبينه عليه الصلاة والسلام قال إنها لا تحل لي، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. لكن أين يعني الدليل في هذا على تزويج الثيبات؟ ما في دليل، لكن إشارة خفية وليس هناك شيء واضح يدل على أنها ثيب. هل لك في أختي؟ أختها قد تكون ثيبا وقد تكون بكرا، وعرض البنت مثلا عليها أيضا عليه عليه الصلاة والسلام، البنت أيضا قد تكون بكرا وقد تكون ثيبا، ليس في دلالة واضحة. حدثنا أبو النعمان حدثنا هشيم حدثنا سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فتعجلت على بعير لي قطوف. والمعنى قطوف أي متقارب الخطو في سرعة. تعجل جابر الوصول إلى المدينة عند دنوهم منها، فلاحقني راكب من خلفي فنخص بعيري بعنزة كانت معه. العنزة عكازة بنصف طول الرمح فيها سنان كسنان الرمح. فانطلق بعيري كأدود ما أنت رائم من الإبل، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال ما يعجلك؟ قلت كنت حديث عهد بعرس. قال أبكرا أم ثيبا؟ هذا منصوب بفعل محذوف تقديره أتزوجتها بكرا أو أتزوجتها بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا، يعني تزوجت ثيبا. قال فهل جارية؟ كذلك منصوب فعل محذوف تقديره هل تزوجت جارية تلاعبك تلاعبها وتلاعبك. يعني هذا يدل على أن البكر أفضل كما تقدم، لأنه يحصل بها يعني كسر النفس وإشباعها من أجل ألا تتطلع إلى الحرام. الإنسان تزوج بكرا فلا شك أنه البكر الشابة الصغيرة سيكون يعني بينه وبينها ممازحة ملاعبة مضاحكة، فيعني يحبها وينشغل معها ويعرض عن الحرام. خلاف الثيب الكبيرة التي ليس عندها مرح ودعابة وملاعبة، فقد يمل منها ويتطلع إلى الحرام. قال: فلما ذهبنا لندخل قال: أمهلوا حتى تدخلوا ليلا، أي إشاعا لكي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. يعني هذه السنة ثم يفجع أهله بالدخول، إذا وصل الصباح ينتظر، ينزل في أطراف البلد حتى تستعد امرأته، لأن قد تكون شعثة فتمتشط بالحناء وتمتشط بالزيت وتسرح شعرها وتستحد، أي تحلق عانتها، لسيما إذا طالت الغيبة، حتى لا يراها على حال مكروهة من أجل أن تدوم العشرة بينهما. لكن إذا أخبرها بقدومه فلا حرج أن يقدم في أي وقت، سواء كان بالنهار أو بالليل ما في حرج، أن العلة معلومة، فإذا تقدم أخبرها اتصل عليه بالهاتف وأعلمه أنه سيصل بالليل في الساعة الفلانية وكذا، فلا مانع أن يأتي ليلا أو نهارا. حدثنا آدم وحدثنا شعبة وحدثنا محارم قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: تزوجت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تزوجت؟ فقلت: تزوجت ثيبا. فقال: ما لك وللعذارى ولعابها. هذه قد حافظ ضبطت بوجهين: كسر اللام العذارى الأبكار، ولعابها بكسر اللام معناه اللعب، يقول لعب يلعب لعبا ولعابا، فهو بمعنى تلاعبها وتلاعبك. قال: والوجه الثاني بضم اللام ولعابها، واللعاب هو الريق، يعني أنه إشارة إلى أن البكر إنسان يعني يحبها أكثر، فإذا أحبها لأنه لم تنكح زوجا غيره وهي أيضا في مظنة المحبة له، فإذا قويت المحبة صار يقبلها ويمص ريقها، لأن هذا لا يحصل إلا مع المحبة الشديدة. إذا لم يحب شخصا لأنه لا يعني يجد رغبة في هذا الأمر، هذا يدل على أن المحبة ازدادت وصارت محبة قوية حتى يفعل هذا الأمر. لكن الأقرب أنه بكسر اللام يوافق الروايات المتقدمة: تلاعبها وتلاعب. لكن أيضا من قرأها بضم اللام فلا مانع من ذلك. فذكرت ذلك لعمر بن دار فقال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله يقول قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل جارية تلاعبها وتلاعبك؟ لكن جابر رضي الله عنه بين النبي عليه الصلاة والسلام عذره، أنه تزوج، أنه مات أبوه عبد الله رضي الله عنه وترك 9 بنات، في رواية 6 بنات، فقال: فكرهت أن أجيء بجارية مثلهن فلا تقوم عليهن ولا تصلحهن، فأحببت أن أتي بامرأة ثيب تقوم عليهن وتصلحهن. فقال لي: أحسنت، أو قال لي: خيرا. فهذا مرجح، يعني صوب النبي عليه الصلاة والسلام فعله، لأنه بحاجة لامرأة عاقلة تربي هؤلاء البنات، أن لو جاءت في سنهن لعبت معهن وكذا وضاع الجميع، ترون بحاجة إلى امرأة تقوم عليهن وتصلح حالهن. هذا يرجح تزوج الثيب. قد تكون الثيب امرأة ذات خلق وعقل ودين كأم سلمة رضي الله عنها، فيترجح نكاحه على البكر. فيعني الأمر فيه يعني على حسب الحال، الأصل أن الثيب أفضل، لكن قد يكون أن البكر أفضل، لكن قد يكون في الثيب من الصفات ما يرجح نكاحه. باب تزويد الصغار من الكبار. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن يزيد عن عراك عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب عائشة إلى أبي بكر فقال له أبو بكر: إنما أنا أخوك. ذكر المحشي قال: لأنهما عاشا من بدء الإسلام عيشة الإخوة، بكل أو الأخوة بكل ما فيها من روابط وتعاون وتناصر ومحبة وإخلاص، حتى كان أبو بكر رضي الله عنه مقتنعا في ذلك الموقف بأن ابنته لا تحل لأخيه الذي هو أقرب إليه وأعز عليه من أي أخ مع أخيه، يعني مراد أخوة الإسلام لأنها قويت بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قوة عظيمة حتى صار من أخص الناس به إذ يقول لصاحبه. فظن أبو بكر رضي الله عنه أن أخوة الدين أقوى من أخوة النسب وأنها تمنع من النكاح كما تمنع أخوة النسب، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تمنع وإن كانت قوية لكنها لا تمنع من جهة النكاح. قال فقال له أنت أخي في دين الله وكتابه أي القرآن، إنما المؤمنون إخوة، وهي لي حلال، هذه أخوة الدين أكرم بها وأنعم ولكن لا تمنع من النكاح. فيعني أزال الشبهة التي عند أبي بكر رضي الله عنه فبادر إلى التزويج، يعني ما عنده أي مانع، هذا أعظم شرف له، لكنه ظن أنها لا تحل فذكر ذلك فبينه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هل يؤخذ من هذا أنه يعني الحديث ما في تصريح بالسن لكنه معروف يعني محل إجماع وليس في خلاف بين العلماء، وهذا من أمور متواترة معلومة من بالضرورة أن عائشة رضي الله عنها حينما دخل بها النبي عليه الصلاة والسلام كان عمرها كم؟ 9 سنين كما جاء في صحيح مسلم صريحا. والنبي عليه الصلاة والسلام عمره كم؟ يعني يمكن 54 أو أكثر، لأن دخل بها بعد الهجرة، بعث على رأس 40 وبقي في مكة 13 سنة، هذه 53، أقل شيء دخل بها عمره 54 سنة، وعمر عائشة كم؟ 9. كم الفرق بينهما؟ فرق كبير جدا، توفي عنها وعمره 18 سنة. فهل نقول إن هذا يؤخذ منه إنه الإنسان يعني لا يبالي يزوج ابنته واللي عمره 10 أو 12 شخص في 55 وفي 60؟ وليس على أطلاقه، هذا يعني أبو بكر رضي الله عنه زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهذا أمر عظيم شرف جليل ولا يقارن بشيء، حتى لو مات عنه النبي عليه الصلاة والسلام عمره 18 هذا ما يضر مقابل المصلحة العظيمة كونها من أمهات المؤمنين ويحصل لها الشرف العظيم وتتأجرها مرتين، يعني مغتفر في مقابل يعني كونها تتأيم وتترمل صغيرة، هذا مغتفر مقابل المصلحة العظيمة، لكن ليس على إطلاقه. وينبغي الإنسان أن يتحرى التناسب في السن، يعني تزويد الصغيرة شخصا كبيرا يعني بنت عمرها 15 16 18 تزوج شخصا في 50 و60 هذا ظلم لها، لأنه سيضعف عما قريب ويضعف عن صيانتها وإعفافها أو يموت وهي في ريعان الشباب تترمل، وقد يأتي أولاد ويضعف عن تربيتهم لكبره في السن، فليس هذا على إطلاقه ولا يعني يؤخذ هذا يؤخذ منه أنه يبادر بالتزويج التزويج الصالح ولو مهما كان الفرق بينه وبين المرأة، هذا حال نادرة. ولذلك لما خطب أبو بكر رضي الله عنه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شوف انعكس الأمر، أبو بكر خطب فاطمة ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إنها صغيرة. طيب ما قال أبو بكر طيب وأنا زوجتك ابنتي وهي صغيرة ولا لا؟ نفس الشيء، بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر كم؟ سنتان وبعض الأشهر، أن أبو بكر توفي عمره 63 في عمر النبي عليه الصلاة والسلام وعاش بعده 2 وبار ونصف أو قريب من هذا، فقال إنها صغيرة. طيب لماذا لم يقل أبو بكر وأنا زوجتك ابنتي وهي صغيرة؟ لوجود الفرق بينهما، والقياس هنا قياس مع الفارق، كيف يقيس نفسه على سيد ولدي آدم عليه الصلاة والسلام؟ سكت أبو بكر ولم يتكلم بشيء وزوجها عليا رضي الله عنه. لأن علي صغير السن ومقارب لفاطمة رضي الله عن الجميع. فالمقصود أن هذا ليس على أطلاقه، إلا اللهم لو رضيت البنت وهي عاقلة وصلت من 18 أو 20 وعاقلة وخطبها شخص 50 وصالح وعالم ورضيت بذلك وهي عاقلة ورزينة وتفهم، فهنا يبين لها الأمر، يوضح لها الصورة والحال والأمر، فإذا صرت فهي وشأنها هذه حياتها. لكن كونها تقنع ويضغط عليها وكذا، وهذا طيب وهذا صالح وهذا عالم وهذا كذا، وقد لا يأتيك أحد وكذا، وقد يأتيك واحد فاسق، وهذا لا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا، وينبغي أن يتحرى لموليته من يناسبها ويقاربها في السن. بلى بلى، إن أراد القرب من النبي عليه الصلاة والسلام وزوجه علي رضي الله عنه فلا بأس، يعني إذا رأى اجتهد أن هذا أمير المؤمنين ويعني الخليفة الراشد وثاني رجل في الإسلام بعد أبي بكر رضي الله عنه، يعني هذا يعني مصلحة، رأى أن هذا يعني خير عظيم أنه لا يفوت، يعني يختلف فيها الأنظار حسب يعني الشخص حسب اجتهاد. لكن من يكون مثل عمر رضي الله عنه في فضله وجلالته؟ فمقصود أنه حسب الحال، إذا جاء شخص يعني من أحد الناس ولو كان فيه صلاح وخير مثلا، قل يأتي غيره إما فيه صلاح وخير وهو أنسب لهذه البنت. أنت لو عندك بنت عمرها 18 سنة وجاءك شخص صالح وتقي وعالم عمره 50 سنة، تزوجه ولا لا؟ قال يعني من أحد الناس، والنعم يعني فيه خير وصلاح لكنه من أحد الناس، فلو رددته يأتي شخص آخر في 20 و25 وهو فيه صلاح وخير وخلق ودين، ويأتي لأن ذاك ليس من النبي وليس من الخلفاء، فيأتي من هو قريب منه ويكون أنسب لهذه البنت. قال: باب إلى من ينكح وأي النساء خير وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده. إلى من ينكح، يعني ممن يخطب، وبينه قال: وأي نساء خير، يعني من الأفضل من النساء، وما يستحب أن يتخير لنطفه. عندي لنطفه، وعندكم كذا لنطفه، جمع نطفة، لأن الإنسان أيضا يعني له نطف كثيرة، لنطفه جمع نطفة، فلان إنسان يعني عنده نطف كثيرة، كل جماع فيه نطفة، من غير إيجاب، يعني ليس على سبيل الوجوب، على سبيل الكمال. الإنسان يكون يبحث عن النسب الرفيع، مثل ما يقولون الحمائل والقبائل والعوائل اللي يعني عندهم خلق وعندهم يعني عادات طيبة وفطر سليمة، هذا شك أنه مطلوب، ليس مجرد المباهات بالنسب فقط لا، لكن يعني القبائل اللي معروفة بالشجاعة، معروفة بالكرم، معروفة بمثلا العلم، معروفة بالعقل والخلق، لأن هذه منابت، هذه منابت في الناس، هذه العالم معروفة بالكرم، هذه معروفة بالشجاعة، معروفة بالعقل والذكاء، هذه معروفة بحسن الخلق والحياء وحسن التصرف وعدم اللآمة وكذا. وبعض القبائل قد يكون عندهم يعني سوء خلق وعدم حياء وكذا، صفات سيئة مشهورة بها هذه القبيلة، فالأولى والأفضل أن يتخير القبائل الشريفة الذين عرفوا بالأخلاق الفاضلة والدين والعقل، لأن هذا يؤثر على الولد، لأن المرأة كالأرض، نساءكم حرث لكم. ولا شك أن من أراد الزراعة فإنه يتخير الأرض الخصبة الطيبة حتى تنبت النبات الطيب. خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، هذا نص من النبي عليه الصلاة والسلام أن نساء الصالحات من نساء قريش خير من غيرهن. خير نساء ركبن الإبل، يعني المقصود بهم العرب لأنهم هم أصحاب الإبل، وإذا كنا خير نساء العرب فهن خير نساء غير العرب، لأن العرب أشرف وأطيب معدنا من غيرهم. أحناه على ولد في صغره، يعني مشهورات بالحنان على الأولاد وحسن التربية والشفقة والرحمة على الولد الصغير، وأرعاه على زوج في ذات يده، يعني ترعى مال الزوج ولا تكلفه من النفقات ما يشق عليه، وهذا لا شك أنه أمر مطلوب ويعين الزوج على طاعة الله، لأن المرأة المسرفة المبذرة يعني تشغل الزوج في طلب مزيد من المال، لأنه مهما كان عنده مال لا يكفي. المرأة مبذرة تضيع ماله فيشعر بالحاجة وأن دخله لا يكفيه، فيضطر إلى زيادة العمل ومع انشغال الذهن ولا تفرغ لعبادة الله. لكن إذا وفق امرأة صالحة مقتصدة كفاه دخله وصرف بقية الوقت في العبادة والطاعة، ولم ينشغل ذهنه بطلب الرزق وحاجة الأولاد، فيكون مرتاحا صافي الذهن متفرغا للعبادة والطاعة. لا شك أن هذا مطلب عظيم، الحنان على الأولاد، تربية الأولاد مع المحافظة على المال، هاتان الصفتان من أحسن ما يكون من الصفات في المرأة. إذا عكفت على الأولاد تربيهم وراحتك من تربية الأولاد حملت عنك هذا الحمل، ولا سيما الأولاد الصغار، هذا مكسب عظيم. المرأة تحن على الأولاد، تحوطهم، تحفظهم، تربيهم، وتوفر لك مالك ما بقي، فرغتك من الجهتين، تفرغت من العناية بالأولاد والانشغال بتربيتهم ولا سيما في الصغر، وتفرغت لطلب العلم والعبادة لأنها اقتصدت في النفقة فكفاك في القليل وراحتك من مزيد العمل والكسب. نقف على قلب باب اتخاذ السراري، والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه. وما حكم ترك الزواج لطلب العلم؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان الترك هذا مؤقتا، يعني يقول ما يقول ترك، لا، تأخير الزواج لطلب العلم، أراد أن يؤخر، يقول بدل ما زوج أنا عمري 20 سنة أصبر إلى 22 23 24 3 4 سنوات من أجل أن أتفرغ للتأسيس وحفظ مثلا القرآن، حفظ ما تيسر من السنة، حفظ يعني أصول العلوم، لأن البداية في طلب العلم صعبة، تحتاج إلى تأسيس، هذا يحتاج إلى تفرغ ذهني ووقتي. فقال يعني أنا بتفرغ 4 سنوات لأؤسس في أصول العلوم، أحفظ القرآن وأقرأ التفسير، أحفظ ما تيسر من السنة، أقرأ أو أحفظ متن في الفقه والتوحيد وكذا العقيدة، يعني يؤسس في أصول العلم، هذا يحتاج إلى جهد وصفاء ذهن، وقت طويل في اليوم والليلة، هذا لا بأس به، مع أنه لا أخشى عن نفس الوقوع في الزنا، بعيد عن أسباب الزنا والفتن ولا يحصل له بذلك ضرر، فلا حرج من يتأخر هذه السنة سنتين 3 4 من أجل أن يؤسس كذا ثم يتزوج، مع عدم الوقوع في المحرمات والفواحش والفتن لا بأس. أما كون يترك الزواج مطلقا، هذه الرهبانية والتبتل المنهي عنه. فالسؤال المفروض يقول ما حكم تأخير الزواج لطلب العلم؟ فنقول هذا التأخير كان يسيرا من أجل التأسيس وليس فيه ليس سبب الوقوع في الفواحش والفتن فلا بأس به، وإذا كان لا سيؤخر مع المعاناة الشديدة وتتوق نفسه وقد يقع في الفاحشة، فنقول لا يجوز، لأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. ما الفائدة؟ أنه يكون عنده علم غزير وهو يتعرض للنساء ويغازل وكذا ويقع في الفواحش، ما فيه فائدة. درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة.